الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله والإخوة الكرام والأخوات الكريمات في هذا الدرس الجديد من دروس التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر الشافعي البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل. وقد وقفنا في الدرس الماضي عند التعليق على الآية رقم 69 من سورة الأنعام، ولعلنا كنا أدركنا الوقت في الدرس الماضي، وكنا تحدثنا عن قوله سبحانه وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، وذكرنا قول الله سبحانه وتعالى أنه إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما في هذه الآية من التوجيه العظيم لنا جميعا وللنبي صلى الله عليه وسلم ولنا من بعده بعدم التعرض لمواضع الشبهات وعدم التعرض لمواضع إثارة الشبهات حول القرآن أو حول الإسلام أو حول الوحي أو حول الله سبحانه وتعالى، فإن الإنسان قد يقع في نفسه شبهة ثم لا تخرج ولا تذهب من نفسه وتتردد عليه. فالله سبحانه وتعالى وجه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، أي بالطعن والتكذيب والاستهزاء، فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وهذه الآية ينبغي أن تكون على ذكر منا جميعا، وأن نكون في غاية الحذر في التعامل مع هذه الشبهات التي تثار حول القرآن الكريم، سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو على غيرها، فإنها قد تتلقف الإنسان هذه الشبهات وتتخطفه كما قال السلف، فإن الشبه خطافة، بمعنى أنها قد تقع في قلب الواحد منا ثم لا يستطيع أن يدفعها عن نفسه، إما لجهله أو قلة علمه أو لضعف يقينه وإيمانه ونحو ذلك. لعلنا نبدأ يا شيخ أحمد في هذا اللقاء من قوله تعالى: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، أي بنوا أمر دينهم على التشهي وتدينوا بما لا يعود عليهم بنفع عاجلا وآجلا، كعبادة الأصنام وتحريم البحائر والسوائب، أو اتخذوا دينهم الذي كلفوه لعبا ولهوا حيث سخروا به، أو جعلوا عيدهم الذي جعل ميقات عبادتهم زمان لهو ولعب. والمعنى: أعرض عنهم ولا تبالي بأفعالهم وأقوالهم. ويجوز أن يكون تهديدا لهم كقوله: ذرني ومن خلقت وحيدا. ومن جعله منسوخا بآية السيف حمله على الأمر بالكف عنهم وترك التعرض لهم، وغرتهم الحياة الدنيا حتى أنكروا البعث. وذكر به، أي بالقرآن، أن تبسل نفس بما كسبت مخافة أن تسلم إلى الهلاك وترهن بسوء عملها، وأصل الإبسال والبسل المنع. ومنه أسد باسل، لأن فريسته لا تفلت منه، والباسل الشجاع لامتناعه من قرنه، وهذا بسل عليك أي حرام، ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع يدفع عنها العذاب. وإن تعدل كل عدل وإن تفد كل فداء، والعدل الفدية لأنها تعادل المفدي، وها هنا الفداء، وكل نصب على المصدر. لا يؤخذ منها الفعل مسند إلى منها لا إلى ضميره، بخلاف قوله: ولا يؤخذ منها عدل، فإنه المفدي به. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا، أي سلموا إلى العذاب بسبب أعمالهم القبيحة وعقائدهم الزائغة، لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون، تأكيد وتفصيل لذلك. والمعنى: هم بين ماء مغلي يتجرجر في بطونهم ونار تشتعل بأبدانهم بسبب كفرهم.
نعم، يعني تأتي هذه الآية أيضا: وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، في هذا السياق الذي مر، وهو اجتناب مجامع هؤلاء المستهزئين والمكذبين الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. يقول الله سبحانه وتعالى: وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده، أي بنوا أمر دينهم على التشهي وتدينوا بما لا يعود عليهم بنفع عاجلا وآجلا، كعبادة الأصنام وتحريم البحائر والسوائب. السوائب يعني جمع سائبة وجمع بحيرة، والبحيرة هي الناقة بنت السائبة كما يقولون، التي ولدت 10 أبطن، إذا ولدت 10 أبطن شقوا أذنها وتركوها فلا تحلب ولا تركب ولا يحمل عليها. وقد مضى معنا في سورة المائدة الحديث عنها، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام في أول سورة المائدة. أو اتخذوا دينهم الذي كلفوه لعبا ولهوا حيث سخروا به، أو جعلوا عيدهم الذي جعل ميقات عبادتهم زمان لهوا ولعب. هذه كلها مما يدل عليه قوله وذر الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، والمعنى أعرض عنهم ولا تبالي بأفعالهم وأقوالهم. ويجوز كما يقول البيضاوي أن تكون هذه الآية تهديد ووعيد لهم، ذرني وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا فسوف نحاسبهم، يكون معناها بهذا، مثل قوله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا، فإنها من باب التهديد والوعيد. قال البيضاوي ومن جعله منسوخا بآية السيف حمله على الأمر بالكف عنهم وترك التعرض لهم. وآية السيف كما مر معنا مرارا هي الآية 5 من سورة التوبة، وهي قوله سبحانه وتعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم وخذوهم واقتلوهم واقعدوا لهم كل مرصد إلى آخر الآية. فهذه الآية يزعم كثير من المفسرين أنها نسخت آيات كثيرة، بعضهم يوصلها إلى 200 آية، وهذه مبالغة غير صحيحة. فآية السيف لها سياقها، وهذه الآيات التي في مثل هذه الآية هي في سياقها أيضا. فالمسلم والنبي صلى الله عليه وسلم كان والمسلمون من بعده مأمورون بترك التعرض لهؤلاء الذين يستهزئون ويسخرون، كما في الآية التي مرت معنا وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال من جعله منسوخا بآية السيف حمله على الأمر بالكف عنهم وترك التعرض لهم وغرتهم الحياة الدنيا حتى أنكروا البعث. وذكر به أي بالقرآن أن تبسل نفس بما كسبت، قلنا الضمير هنا عادوه إلى القرآن مع أنه لم يرد له ذكر لأنه هو المقصود في هذا السياق، أن تبسل نفس بما كسبت مخافة أن تسلم إلى الهلاك وترهن بسوء عملها. وأصل الإبسال والبسل هو المنع، ومنه أسد باسل. في مادة بسلة في لسان العرب تجد هذه المادة، مادة بسلة فيها معنى البسل وهو المنع والكف، وأيضا الشجاعة، يقال أسد باسل لأن فريسته لا تفلت منه، وهو لأنه شجاع أيضا. والباسل الشجاع لامتناعه من قرنه، كما قال عنتر في معلقته وإذا ظلمت فإن ظلمي باسل مر مذاقته كطعم العلقم. فهو نفس المعنى، يعني أن الباسل هو الشجاع والممتنع بنفسه والذي لا يستطيع أحد أن يقدر عليه ونحو ذلك. ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، يعني ليس لهذه النفس من يدفع عنها العذاب. وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، العدل هو الفداء والفدية، لأنها تعادل المفدية في القيمة. ولذلك أيضا منها قوله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، التي تكلمنا عنها في أول سورة الأنعام، وقلنا يعدلون أي يشركون به غيره فيجعلونه عديلا له ومساويا له، وهو ليس كذلك. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا أي سلموا إلى العذاب بسبب أعمالهم القبيحة وعقائدهم الزائفة أو الزائغة، لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون، تأكيد وتفصيل لذلك. والمعنى ما هم بين ماء مغلي يتجرجر في بطونهم، هذا اللي هو شراب من حميم، ونار تشتعل بأبدانهم وهي العذاب الأليم. ونلاحظ هنا في هذه الآية وفي مواضع كثيرة الله سبحانه وتعالى يقول لهم شراب من حميم هنا وعذاب بما كانوا يكفرون، يعني بسبب كفرهم، فهم يعذبون ويدخلون إلى جهنم بسبب كفرهم بسبب معاصيهم. ولذلك يعني هذا للجمع بين قول هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، فلا يفهم منها أنه يدعو إلى ترك العمل، لا، وإنما ينبغي على كل مؤمن أن يعمل بعمل أهل الجنة ويحرص عليه ويواظب عليه، وهو فوق ذلك لو دخل الجنة سيدخل بفضل الله وبرحمته، لكن أيضا ثم بعمله، العمل له أثر في رفع الدرجات وفي دخول الجنة وفي دخول النار أيضا. فالكافر يدخل النار بسبب عمله، والمؤمن يدخل الجنة بسبب عمله، لكنه لن يدخل الجنة بسبب عمله إلا بعد رحمة الله وفضله وتفضله وكرمه. فهو بهذا يجمع بين الحديث وبين مثل هذه الآيات. نعم تفضل.
قال رحمه الله: قل أندعو أنعبد من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، ما لا يقدر على نفعنا وضرنا، ونرد على أعقابنا ونرجع إلى الشرك بعد إذ هدانا الله فأنقذنا منه ورزقنا الإسلام، كالذي استهوته الشياطين، كالذي ذهب به مردة الجن، كالذي ذهب به مردة الجن في المهامه استفعال من هوى يهوي هوية إذا ذهب. وقرأ حمزة استهواه بألف ممالة، ومحل الكاف النصب على الحال من فاعل نرد، أي مشبهين الذي استهوته، أو على المصدر أي ردا مثل رد الذي استهوته. في الأرض حيران متحيرا ضالا عن الطريق، له أصحاب لهذا المستهوى رفقة يدعونه إلى الهدى، إلى أن يهدوه الطريق المستقيم، أو إلى الطريق المستقيم، وسماه هدى تسمية للمفعول بالمصدر. ائتنا، يقولون له ائتنا به، قل إن هدى الله الذي هو الإسلام هو الهدى وحده، وما عداه ضلال. وأمرنا لنسلم لرب العالمين من جملة المقول، عطف على إن هدى الله، واللام لتعليل الأمر، أي أمرنا بذلك لنسلم، وقيل هي بمعنى الباء، وقيل هي زائدة. وأن أقيموا الصلاة واتقوه، عطف على لنسلم، أي للإسلام ولإقامة الصلاة، أو على موقعه كأنه قيل وأمرنا أن نسلم. وأن أقيموا، روي أن عبد الرحمن بن أبي بكر دعا أباه إلى عبادة الأوثان فنزلت، وعلى هذا كان أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا القول إجابة عن الصديق، تعظيما لشأنه وإظهارا للاتحاد الذي كان بينهما، وهو الذي إليه تحشرون يوم القيامة.
نعم، يقول الله سبحانه وتعالى قل، في باب المحاججة لهم، قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، وهذا إشارة إلى أن الإله الحق هو الذي ينفع ويضر، أما هذه الأصنام وهذه المعبودات التي تتخذ من دون الله فهي لا تنفع ولا تضر، إذن هي لا تستحق أن تكون آلهة. وهذه كلها كما تلاحظون في الآيات استدلالات عقلية، محاججات عقلية من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء المكذبين والمشركين. ولذلك قلت لكم مرارا أن سورة الأنعام مليئة بالحجج العقلية على منكري البعث ومنكري الألوهية ومنكري النبوة، وهي مفيدة جدا لطالب العلم. فالله يقول قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، ندعو هنا بمعنى نعبد، ما لا يقدر على نفعنا وضرنا، ونرد على أعقابنا نرجع إلى الشرك بعد إذ هدانا الله فأنقذنا منه ورزقنا الإسلام، كالذي استهوته الشياطين. هنا تشبيه، هنا يشبه الله سبحانه وتعالى المرتد عن دينه والكافر مثل الذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. فانظروا إلى هذه الصورة، كالذي ذهب به مردة الجن في المهامة، يعني في الصحاري والأماكن المفازات البعيدة، فاستهوته قال البيضاوي استفعال من هوى يهوي هويا إذا ذهب، فيقال استهواه إذا هوى به. وقرأ حمزة استهواه بألف ممالة، الكاف هنا في كالذي استهوته الشياطين إما أن تكون منصوبة على الحال، أي مشبهين الذي استهوته الشياطين، أو على المصدر أي ردا، ونرد ردا مثل رد الذي استهوته الشياطين. وبهذين الإعرابين أعربها المعربون في كتب إعراب القرآن، كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران متحيرا ضالا عن الطريق، له أصحاب، هذا المستهوي له رفقة، أو كما في بعض كتب اللغة رفاقة، وهي كلها يعني لغات في رفقة، رفقة رفقة، يدعونه إلى الهدى أتنا، يعني يدعونه إلى الهدى أن يهدوه الطريق المستقيم أو إلى الطريق المستقيم. وسماه هدى هنا تسمية للمفعول بالمصدر. ائتنا، يقولون له ائتنا به. قل، قال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: قل إن هدى الله هو الهدى، هو الإسلام، وهو الهدى الحقيقي. يعني قل إن هدى الله هو الهدى، يعني هو الهدى الحقيقي وما سواه ضلال. وهو في القرآن الكريم كثير، يسمي الله سبحانه وتعالى الطريق الحق طريق المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، لأن طريق الحق واحدة. قل إن هدى الله هو الهدى، هو الطريق المستقيم الذي لا هدى غيره. أما طرق الضلال فهي كثيرة، ولذلك قال الله سبحانه: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال: وأمرنا لنسلم لرب العالمين، من جملة المقول، يعني قل إن هدى الله هو الهدى، وقل إن أمرنا لنسلم لرب العالمين. واللام، يقول البيضاوي، لتعليل الأمر، يعني لنسلم لرب العالمين، أمرنا لنسلم. إما أن تكون هذه لام التعليل، أي أمرنا لكي نسلم، وهي التي يسمونها العلماء لام كي أيضا، وقيل هي بمعنى الباء، يعني وأمرنا بالإسلام لرب العالمين. وأنا أقيم الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون، يعني مما أمرنا به أيضا أن نقيم الصلاة، عطف على لنسلم أي للإسلام ولإقامة الصلاة، أو على موقعه، كأنه قيل وأمرنا أن نسلم. طبعا هذه الإعرابات التي ينقلها البيضاوي ويحرص عليها هي مهمة جدا، لأن الإعراب هو جزء من المعنى، فهو مرتبط بالتفسير. ولذلك حتى كتب المختصرات هذه يا شيخ أحمد والشباب، هذه المختصرات موجود فيها الإعراب بكثرة، في البيضاوي وفي الجلالين وفي غيره. لماذا؟ لأنه ينبني عليها المعنى، فإذا عرفت أن هذا مفعول مطلق هذا معنى، أما إذا قلت أنه في محل كذا إذن يختلف المعنى. فإذن الإعراب مهم جدا، ولذلك من يريد أن يدرس التفسير وهو يبتعد ويتحاشى تعلم النحو لن يفلح أبدا أبدا. ولذلك لابد من إجادة النحو وإتقانه، والمختصرات الموجودة في كتب النحو مثل الآجر الرومية أو قطر الندى أو شذور الذهب أو غيرها من الكتب المعاصرة التي تتحدث في النحو وفي أساسياته، هذه ضرورية جدا لطلاب التفسير، لأنه ينبني عليها فهم المعنى الصحيح. قال: وأن أقيموا، روي أن عبد الرحمن بن أبي بكر دعا أباه إلى عبادة الأوثان فنزلت هذه الآية. طبعا هذا في مكة طبعا، وقد روي في سبب نزول قوله تعالى: له أصحاب يدعونه إلى الهدى، ذكرها القرطبي وذكرها غيره، وذكره الماوردي أيضا. وقال: وحكى أبو صالح عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في أبي بكر وامرأته حين دعوا ابنهما عبد الرحمن للإسلام والهدى أن يأتيهما. وهذا قال كان أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا القول إجابة عن الصديق، يعني في قوله سبحانه وتعالى: وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون، كأن الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك نيابة عن أبي بكر الصديق. فالبيضاوي هنا يقول إجابة عن الصديق تعظيما لشأنه وإظهار الاتحاد الذي كان بينهما. ولا شك أن هذا كان واردا في شأن أبي بكر رضي الله عنه، وكان مقتضى الظاهر أن يؤمر أبو بكر وليس النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا القول، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو وأبو بكر يعني معا في أمور كثيرة، فجاء التوجيه للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا نيابة عن أبي بكر رضي الله عنه. طيب، وهو الذي إليه تحشرون يوم القيامة، الحشر يعني هو الجمع والبعث.
قال رحمه الله: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق قائما بالحق والحكمة، ويوم يقول كن فيكون قوله الحق جملة اسمية قدم فيها الخبر، أي قوله الحق يوم يقول، كقولك القتال يوم الجمعة. والمعنى أنه خالق السماوات والأرضين، وقوله الحق نافذ في الكائنات. وقيل يوم منصوب بالعطف على السماوات أو الهاء في واتقوه، أو بمحذوف دل عليه بالحق. وقوله الحق مبتدأ وخبر أو فاعل يكون، على معنى وحين يقول لقوله الحق أي لقضائه كن فيكون، والمراد به حين يكون الأشياء ويحدثها أو حين تقوم القيامة، فيكون التكوين حشر الأموات وإحياءها. وله الملك يوم ينفخ في الصور، كقوله لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. عالم الغيب والشهادة، أي هو عالم الغيب وهو الحكيم الخبير، كالفذلكة للآية.
نعم، يعني الله سبحانه وتعالى هنا يقول وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، يعني هذا أيضا استمرار في الاستدلال والمحاجة لهؤلاء المكذبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، يعني قائما بالحق والحكمة، وهذا من استدلال بالربوبية التي يقر بها كثير من هؤلاء المشركين، أنهم يقرون بأن الله هو الذي خلق وهو الذي رزق، فهذا هو ما نسميه اليوم توحيد الربوبية، فهم يقرون بذلك. فيقول فهو يستدل على ذلك أو بذلك على توحيد الألوهية، أنه هو الأحق سبحانه وتعالى بالعبادة والتوحيد. ويوم يقول كن فيكون قوله الحق. البيضاوي يقول جملة اسمية قدم فيها الخبر، أي قوله الحق يوم يقول، وضرب مثال بقول القتال يوم الجمعة، كان القتال مبتدأ يوم الجمعة خبر، قوله الحق يوم يقول، والمعنى أنه خالق السماوات والأراضين، وقوله الحق نافذ في الكائنات. طيب، وقيل هذا إعراب آخر أن يوم منصوب بالعطف على السماوات، يعني وهو الذي خلق السماوات، وخلق يوم يقول كونه كن فيكون، أو الهاء في قوله واتقوه يكون منصوب أيضا ومعطوف عليها. طيب، وقوله الحق هنا لها إعرابان، إما أن تكون مبتدأ وخبر قوله الحق، أو فاعل ويوم يكون فيكون قوله الحق، يعني فيكون هنا هذا الفعل وقوله يكون فاعل. طيب، قال والمراد به حين يكون الأشياء ويحدثها، أو حين تقوم القيامة، فيكون التكوين هنا هو حشر الأموات وأحياءها. وله الملك يوم ينفخ في الصور، كقوله لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، يعني يقصد أن الملك الحقيقي الذي ينفرد الله به يكون ويظهر بجلاء يوم القيامة. عالم الغيب والشهادة، أي هو عالم الغيب، والغيب هو ما غاب عن الإنسان، كل ما غاب عن الإنسان فهو غيب، ولذلك يعني مساحة الغيب بالنسبة للإنسان مساحة واسعة جدا، مساحة واسعة جدا، وعلم الإنسان قاصر ونسبي، أما الله سبحانه وتعالى فهو عالم الغيب والشهادة، وعلمه بالغيب سبحانه وتعالى الغيب الماضي والغيب المستقبل. ولذلك قلنا في مواضع كثيرة تعلق علم الله بالجزئيات، كما ذكر البيضاوي قبل قليل، أن الله يعلم كل شيء بدون استثناء، يعلم ما كان في الماضي كله فلا يخفى عليه خافي، ويعلم ما في المستقبل كله فلا يغيب عنه شيء، ويعلم كما يقول العلماء ما لم يكن، يعني ما لم يكن لا يكون لا في الماضي ولا في ما لم يكن أصلا، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. وهذا لا شك أنه يعني دلالة عظيمة جدا على ألوهيته واستحقاقه سبحانه وتعالى للعبادة والتوحيد، فهو عالم الغيب وهو الحكيم الخبير. قال البيضاوي هنا كالفذلكة للآية، يعني لاحظ هنا عندما قال وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، ويوم يقول كن فيكون قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير، يعني كل هذه الصفات العظيمة التي تدل على إحاطته وإحاطة علمه، ثم جاء في الأخير قال وهو الحكيم الخبير. فالبيضاوي قال كالفذلكة، والفذلكة هي عبارة عن قولنا فذلك، فذلك الفذلكة هذا يعني زي ما تقول منحوت من قول الناس فذلك كذا وكذا وكذا، كأن تذكر إجمال عدد من الأمور ثم تقول فذلك كذا وكذا، وهو تستخدم كثيرا في الحسابات وفي الرياضيات، يسمونها الفذلكة، مثل الحوقلة والبسملة ونحوها. فالحوقلة هي قولنا لا حول ولا قوة إلا بالله، والبسملة بسم الله الرحمن الرحيم، والفذلكة قولنا فذلك كذا وكذا. نعم،
قال رحمه الله وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، هو عطف بيان لأبيه، وفي كتب التواريخ أن اسمه تارح، فقيل هما علمان له كإسرائيل ويعقوب، وقيل العالم تارح وآزر وصف له، وآزر وصف معناه الشيخ أو المعوج، ولعل منع صرفه لأنه أعجمي حمل على موازنه، أو أنه نعت مشتق من الأزر أو الوزر، والأقرب أنه علم أعجمي على فاعل كعابر وشالخ، وقيل اسم صنم يعبده فلقب به للزوم عبادته أو أطلق عليه بحذف المضاف.
نعم، هذه الآية بداية لحديث عن قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع قومه. لعلنا نختصر الكلام عنها في هذه الآية أو في هذا الحل في هذا الدرس، ونكمل في الدرس القادم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، قال هو عطف بيان لأبيه آزر، يعني آزر هو عطف بيان على لأبيه، فكأن كلمة آزر هي من باب البيان لمعنى لاسم أبيه. وفي كتب التواريخ يقول أن اسمه تارح، وبعضهم يقول تارخ، وبعضهم يقول تارح، فلها ثلاثة يعني ثلاث ضبوط أو ضبط. قال هما فقيل هما علمان له كإسرائيل ويعقوب، يعني يسمى آزر ويسمى تارخ والد إبراهيم. وقيل العلم تارح، وآزر وصف له معناه الشيخ أو المعوج كما في السريانية. ولعل من عصرفه كما يقول البيضاوي لأنه أعجمي حمل على موازنه في العربية مثل عابر وشالخ ونحوه. وقيل اسم صنم يعبده فلقب به، والصحيح هو أنه اسم أبيه العلم آزر. وأول شيء نص الآية يدل على ذلك. الأمر الثاني أنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن إبراهيم يلقى أباه آزر يوم القيامة على وجه آزر، وعلى وجه آزر قترة وغبر. وأذكر للشيخ أحمد شاكر رحمه الله تحقيق بديع في آخر تحقيقه لكتاب المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم للجواليقي، أثبت فيه يعني بأدلة كثيرة أن آزر هو اسم والد إبراهيم مباشرة. وأما ما يتناقل في كتب التواريخ فلعله اسم آخر أو اسم مرادف له، وهو كثير في أسماء الأعلام. ولعلنا نكتفي بهذا في هذا الدرس، ونكمل بإذن الله التعليق على هذه الآية والآيات التي بعدها لأنها متصلة بها في الدرس القادم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.